إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته حول سجود السهو، وذكرنا حالاته، وأورد مسلم في صحيحه الأحاديث التي عليها يدور فقه سجود السهو. ومن آخر ما ذكرنا أن الجماهير يفرقون بين التحري واليقين بناء على حديث أبي سعيد وابن مسعود، فحديث أبي سعيد فيه البناء على اليقين، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فليطرح الشك وليبني على اليقين، بينما في حديث ابن مسعود قوله صلى الله عليه وسلم: فليتحرى الذي هو الصواب، أو قوله: فليتحرى الذي هو أقرب للصواب. وقلنا إن الشك أقسام، وأن الشك الطارئ بعد العبادة لا يلتفت إليه، فلو أن رجلا حج فرجع من حجه فوقع في شك: هل سعى؟ وإن سعى، هل سعى سبعا أم ستا؟ وهل رمى الجمار أو ما شابه؟ فالظاهر أنه من صرف وما جاء إلا وقد فعل. فاستصحاب العدم من أضعف أنواع الأدلة، من غير خلاف بين أهل العلم، والظاهر أقوى من استصحاب العدم. فالظاهر أن المصلي ما سلم إلا وقد أتم صلاته، فإن طرأ عليه شك بعد السلام فلا يلتفت إليه، كالشك في سائر العبادات، ما لم يتيقن بنقص الكلام في الشك. فإن تيقن أن نقصا قد وقع بأمارات أو دلائل أو براهين، فيتعامل مع ما هجم عليه على حسبه وفق الضوابط المذكورة فيما شرحنا سابقا. وكذلك الشك الذي يطرأ على الإنسان ويكون بمثابة الوسواس، ثم يتبدد ويظهر لصاحبه أنه نزغة أو فلتة جاءت ثم بددها اليقين، أو أذهبها البرهان، أو أزالها الدليل، فهذا الشيء الذي يأتي ويهجم لا عبرة به، ويلحق به الوساوس وحديث النفس في الصلاة، فإنه لا يسجد بسببها السهو. وكذلك نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية، إذا كان الإنسان موسوسا صاحب شكوك فلا يفعل فعلا إلا وقد شك فيه، فلا عبرة بهذا النوع من الشك. والأصل أن يهمل الإنسان ما ينقدح في نفسه إن كان موسوسا، فالوسوسة كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى لا تكون إلا من خبل في العقل أو جهل في الشرع. فإذا أراد الشيطان أن يجعل العدم هو الأصل وهو الذي تستصحبه فهذا لا عبرة به ولا دليل له، يبقى ما وصلنا إليه ما عدا هذه الأنواع من الشكوك. فعند جماهير أهل العلم تنقسم إلى قسمين، قسم يترجح شيئا، وهذا الشيء الذي يترجح وإن كان هنالك احتمال أن يكون الباطن على خلافه إلا أنه علم ويعتد به، مثل البينة عند القاضي، وقد ثبت في حديث أم سلمة عند الستة في الصحيحين والسنن الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليذرها. معاذ الله وحاشا رسول الله أن يكون صلى الله عليه وسلم يقضي بالجهل، فمع ورود احتمال أن يكون الباطن بخلاف ما قضى به إلا أن نحو ما يسمع من القضاء بالأدلة الظاهرة جعله صلى الله عليه وسلم علما، فالشك إن طرأ على الإنسان فله احتمالان: احتمال يخرج منه ويغلب صورة من صوره بقرينة أو دليل، بسؤال، بسجود، بسماع صوت، باعتراض، بما شابه من هذه الأمور. فإن خرج منه فحينئذ هو يخضع لحديث ابن مسعود، فليتحرى الذي هو أقرب للصواب، الذي يرى أنه الصواب، ويسجد للسهو حينئذ بعد السلام. فإن بقي في خبط وغلط وتأرجح وتذبذب ولم يظهر له شيء من الوجهين فماذا عليه؟ عليه أن يبني على اليقين وأن يعتد بالأقل وأن يسجد للسهو قبل السلام، وحينئذ ينطبق عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. هذا هو التقرير الصحيح، وعلى هذا جماهير أهل العلم خلافا للشافعية، والمصنف كما تعلمون منهم، بل هو شيخهم، فالشيخان عند الشافعية النووي والرافعي. فإن اتحد قولهما، أعني النووي والرافعية، فهو المذهب بلا نزاع، وإن خالف قول الإمام، أعني محمد بن إدريس رحم الله الجميع. فعند الشافعية ومنهم المصنف كل من لم يقطع فهو شاك، وإن كان أحد الجانبين راجحا عند المصلي، فجعل من غلب على ظنه حالة كالشاك المتأرجح الذي لم يغلب على ظنه شيء، فلا عبرة عندهم بحديث ابن مسعود بالكلية، وإنما العبرة عندهم فقط بحديث أبي سعيد. وتعلمنا منهج أهل الحديث في كل المسائل، أن نعمل بالأدلة جميعها، وأن ننزل كل دليل منزلته، وأن نضعه مكانه. وبناء عليه فصلنا وطولنا في القبل والبعد في موضوع مكان السجود، والآن نفصل في أن السهو لا يكون فقط في البناء على اليقين، ولا يهدر إعمال غلبة الظن، ولا يقال إن غلبة الظن اصطلاح للمتأخرين، لأن النص هو الأصل وهو الذي ندور معه. فمتى تحرينا الصواب ووجدنا بأدلة لائحة ذهبنا إليه. ففرق بين حديث أبي سعيد وابن مسعود، وعلى هذا كلمة أهل الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو مذهب الحنابلة، إلا أن بعضهم أعني الحنابلة قالوا لا يمكن أن يغلب ظن في حق منفرد، وإنما يكون في حق الإمام. فلا يتصور حديث ابن مسعود، لا يتصور وقوعه إلا عند وجود القرائن، والقرائن لا تكون إلا في صلاة الجماعة مع وجود رأي أغلب المصلين، فإجماعهم ولو السكوت إقرار للصواب من الحالة التي وقع فيها الشك عند الإمام. وشيخ الإسلام نازع في ذلك وقال ليس الأمر محصورا في الجماعة، والخطاب إذا شك أحدكم فهو يشمل المأموم والإمام والمنفرد، وهذا هو الصواب. وقال فقد يستدل المصلي بخبر، وقد يقع له اعتقاد راجح، فقد يتذكر ما قرأ به في الصلاة فيذكر أنه قرأ سورتين فيتظاهر عنده أنه ثالث، وقد يذكر أنه تشهد فيتذكر أنه في الثالثة، وقد يذكر أنه قرأ الفاتحة وحدها ولم يزد عليها، ومن عادته أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر فيغلب على ظنه بهذه القرينة أنه في الركعة الثالثة، وهكذا. فليس الأمر محصورا في الجماعة، وإن كانت القرائن في الجماعة أظهر وأقوى منها في حق المنفرد، لكن حصرها في الجماعة ليس لسديد ولا صواب. قال الإمام ابن حبان في صحيحه السادس 287 من الإحسان، وهو ترتيب الأمير ابن بلبان، رتب التقاسيم والتنويع، كتاب التقاسيم كتاب قائم على الأصول وكله أحاديث، فكأني بابن حبان أول من أصل علم الأصول وبحث له على الأدلة، والتقاسيم والأنواع مفقود إلا قسم منه. قال قد يتوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه من صحيح الآثار أن التحري في الصلاة والبناء على اليقين واحد، وليس كذلك، لأن التحري هو أن يشك المرء في صلاته فلا يدري ما صلى، فإذا كان كذلك عليه أن يتحرى الصواب وليبني على الأغلب عنده، ويسجد سجدتي السهو بعد السلام على خبر ابن مسعود. ثم قال والبناء على اليقين هو أن يشك المرء في الاثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع، فإذا كان كذلك فيبني على اليقين وهو الأقل، وليتم صلاته ثم يسجد سجدتين قبل السلام على خبر ابن عوف وأبي سعيد. فالتحري والبناء على اليقين غير متضادتين، هذا قول الجماهير وهذا قول ابن المنذر كما ذكرت لكم في الأوسط. نرجع لكلام إمامنا النووي رحمه الله تعالى.
قال الإمام النووي رحمه الله: وذهب الشافعي والجمهور إلى أنه إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا لزمه البناء على اليقين وهو الأقل، فيأتي بما بقي ويسجد للسهل. واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسة شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. وهذا صريح في وجوب البناء على اليقين. وحمل التحري في حديث ابن مسعود رضي الله عنه على الأخذ باليقين قالوا: والتحري هو القصد، ومنه قول الله تعالى: تحروا رشدا. فمعنى الحديث: فليقصد الصواب فليعمل به. وقصد الصواب هو ما بينه في حديث أبي سعيد وغيره. فإن قالت الحنفية: حديث أبي سعيد لا يخالف ما قلناه لأنه ورد في الشك وهو ما استوى طرفاه، ومن شك ولم يترجح له أحد الطرفين بنى على الأقل بالإجماع، بخلاف من غلب على ظنه أنه صلى أربعا مثلا، فالجواب أن تفسير الشك بمستوي الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليين. وأما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكا، سواء المستوي والراجح والمرجوح، سواء المستوي والراجح والمرجوح.
هذا صحيح، هذا صحيح، وهذه لفتة قوية دعوتكم أكثر من مرة ونبهت وحرصت وبينت أن الشرع بنصوصه مقدم على الاصطلاح، النص المتقدم ما ينبغي أن يحصر في الاصطلاح المتأخر. وكم من نص استخدم خطأ في الاستدلال ولا سيما من فقهاء الزمان لما أسقط في اصطلاح متأخر لم يكن معروفا في العهد الأول للعمر. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. إيش محراب؟ محراب مكان السجود، ليس هذا المحراب. فمن ظن أنها جلست في مثل هذا المحراب فهذا خطأ. وهكذا في عشرات الأشياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن يقول بعد أن أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح، يقول في ركوعه وسجوده: سبحان الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. والتأويل التفسير، وليس التأويل هو التأويل الذي اصطلح عليه المتكلمون المتأخرون. وهكذا فالشك في النص الشرعي ليس هو الشك في الاصطلاح المتأخر، هذا صحيح. ولذا قرأنا معكم في شرح كتاب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. ولم يكن إبراهيم شاكا، وإنما كان يريد أن يزداد يقينا، فكان على يقين. فأي نوع فيه تردد ولو كان لا يذكر يسمى شكا. لكن نحن ما اعتمدنا على الاصطلاح، نحن اعتمدنا على تنويع الحالات، الحالة الواردة في حديث أبي سعيد والحالة الواردة في حديث ابن مسعود. وكذا ثبت في موطأ مالك بإسناد كالذهب، بإسناد صحيح غاية، عن ابن عمر قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى متى يعلم أنه قد أتم يسجد للسهو. يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى متى يعلم أنه قد أتم ثم يسجد سجدتين وهو جالس. ابن عمر يقول: فليتوخى. إيش يعني فليتوخى؟ يعني فليغلب على ظنه ليتحرى الذي هو اقرب للصلاه. فرد النووي صحيح، لكن لا يوجد توجيه للاخبار الوارده في الباب. وبلا شك ان خبر ابن مسعود صحيح، وتلقاه كما يقول شيخ الاسلام تلقاه اهل الكوفه قرنا بعد قرن، واخذ به جميع الصحابه والتابعون فمن بعدهم. فلا يمكن ان يحمل دائما الظن وتحري الصواب، لا يمكن ان يحمل دائما على طرحه واخذ الاخذ باليقين بدلاله الثمره. فثمره هذا قبل السلام وثمره ذاك بعد السلام، فبما ان الثمره قد اختلفت فالصوره في ماهيتها وحقيقتها مختلفه. وكما ذكرت لكم بداية أن غالب الظن علم، مع احتمال وجود الباطن أن يكون خلاف ما يوصل العلم إليه لأنه لا يقدر. إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، حديث الذي سمعتم وحديث أم سلمة وهكذا. نعم.
قال: والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية، ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح، والله أعلم.
هذا تقعيد جميل. أنا أصل حمل الحكم الفقهي على الحقيقة الشرعية، فإن لم تكن هنالك حقيقة شرعية حمل على الحقيقة العرفية، فإن لم يكن هناك حقيقة عرفية حمل على إيش؟ على الحقيقة اللغوية. ووقع خلاف بين العلماء أيهما يقدم، الحقيقة العرفية أم الحقيقة اللغوية. فذهب أبو حنيفة لتقديم اللغة على العرف، وذهب الجماهير لتقديم العرف على اللغة. إيش الكلام؟ شو له ثمرة؟ كثيرة الثمرة. رجل قال: والله لا أكل سمكا. فالسمك لحم ولا ليس بلحم؟ في اللغة لحم. تستخرجون منه لحما طريا عن البحر. فمن قدم الحقيقة اللغوية على العرفية قال: من أكل اللحم حنثه، فهو الحنفية. الجماهير قالوا: لا، لا يحنث من حلف أن لا يأكل لحما إن أكل سمكا إلا إن وجد بين ظهراني قوم يطلقون على السمك لحم. فإن كان الناس يفرقون بين اللحم والسمك فلا يكفر. والمثل المشهور عند الفقهاء في الحقيقة اللغوية والعرفية: لو أن رجلا قال لزوجته وكان أعجميا فقال لها: أنت طالق. ما قال أنت طالق، ما يعرف اللغة أنت وأنت، فقال أنت طالق. فمن قدم الحقيقة اللغوية قال: الذكر لا يطلق، فهذا لا طلاق لا يعتد به. ومن قدم الحقيقة العرفية قال: الطلاق يقع. وهكذا. فالتأصيل صحيح، لكن التأصيل ناقص ولا ينطبق على المثل، لأن معنى حديث ابن مسعود خاص في صورة، ونحن لا ننازع فيما ذكر، ولكننا نزيد عليه أن نصوصا شرعية استفاضت واشتهرت وتلقاها أهل الكوفة قرن بعد قرن، وأخذ بها الصحابة وقلبها ابن عمر وهم من أهل المدينة، وإذا جاء نهر الله فقل نهر معقل، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: قوله عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فلما سلم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا فسجد سجدتين. هذا فيه دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من السلف والخلف أن من زاد في صلاته ركعة ناسية لم تبطل صلاته.
هذا تعريض مذهب الحنفية. مذهب الحنفية كما سيأتي من كلام الشارح رحمه الله تعالى يقول: إذا زاد المصلي ركعة خامسة في رباعية أو ثالثة في في ثنائية أو رابعة في ثلاثية ولم يجلس للتشهد تبطل صلاته. فإن تشهد فزاد ثالثة يأتي برابعة، فإن زاد رابعة في ثلاثية يأتي بخامسة، فإن زاد خامسة في رباعية يأتي بسادسة. فإن تشهد وقام تبطل صلاته، إن قام من غير التشهد تبطل صلاته، وإن تشهد وقام فصلاته صحيحة. حديث ابن مسعود الذي معنا من يقرأه ويفصل فيه ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للخامسة من غير جلوس غير تشهد، ولم يرد في أي رواية من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لسادسة. فالحديث كيفما دار عليه ليس له، هم رحمهم الله محجوجون به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام للخامسة في حديث ابن مسعود ما كان قد جلس، لم يقع تنصيص على جلوسه أولا، بل ظاهر السياق والكلام على ظاهره حتى يأتي ظاهر أقوى منه. فظاهر الحديث ظاهر الكلام ظاهر السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للخامسة من غير جلوس. علماء المالكية يقولون ننظر إذا الزيادة في الصلاة ساوت نصف الصلاة الأصلية، إذا كانت أقل من نصف الصلاة الأصلية فيزيد لها لسه، فإن ساوتها فزادت فتبطل الصلاة. وهذه حدود بلا أدلة، هذه تقديرات بلا أدلة. فلو قيل الثلث بدل النصف لا فرق، فلا يوجد دليل على التقدير بالنصف ولا بالثلث. والأصل في التقديرات ولا سيما في العبادات التوقيف. فحديث ابن مسعود كما بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى كلامه فيه دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من السلف والخلف أن من زاد في صلاته، المراد من زاد في صلاته من جنسها أقوالا وأفعالا. فالركعة من جنس الصلاة أفعال وأقوال، وأما الزيادة على الصلاة من غير جنسها فسيأتي الشارح وينوه به، وعند تنويهه به نفصله إن شاء الله. نسمع.
قال: بل إن علم بعد السلام فقد مضت صلاته صحيحة، ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب.
إذن لا يمكن ولا يتصور في حق من سهى ولم يعلم إلا بعد السلام أن يقع السجود إلا بعده. لو أن مصليا سهى ولم يعلم بسهوه إلا بعد خروجه من الصلاة متى يسجد؟ بعد السلام. ولو كان موجب السهو على التقعيد السابق، ولو كان موجبه قبله يعني قبل السلام، فلو أن رجلا مثلا سواء كان إماما أو منفردا نسي التشهد الأوسط ولم يعلم نسيانه إلا بعد سلامه، متى يجد بالسهو؟ بعد السلام. ولو كان قد تذكر في أثناء صلاته متى أين يسجد؟ قبل السلام. ندبا أم وجوبا؟ يسجد قبل السلام ندبا أم وجوبا؟ وجوبا على أرجح القولين. الحالات التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل نحن ملزمون أن نسجد قبل، والحالات التي سجد فيها صلى الله عليه وسلم بعد نحن ملزمون أن نسجد على ما أصل شيخ الإسلام في 23 صفحة 36 من مجموع الفتاوى. فالصورة التي ذكرها ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب نسمع الآن. طب لو تذكر فيما بعد ماذا يفعل الرجل؟ صلى الظهر تذكر بعد ساعة بعد الذهاب والمجيء والغداء قال أنا ما جلست وابسط فينظر هذا الشك الطارئ بعد العبادة لا يرتبه كما فصلنا أصحاب العدم الظاهر وأقوى منه. لو أنه تيقن أنه ما سجد بعد فترة طويلة أنه ما سجد ماذا يفعل؟ يسجد في الحال على اختيار شيخ الإسلام لأنه معذور بالنسيان وليس بإمكانه إلا أن يفعلها. وعند جماهير أهل العلم يقولون إن طال طويلا فلا شيء عليه، ومنهم من قال الفرق بين الطويل والقصير مقدار ركعتين خفيفتين، والركعتان الخفيفتان أيضا لا تنضبط. ومنهم من قال ما لم ينحرف عن القبلة، ومنهم من قال ما لم يخرج من المسجد، ومنهم من قال من لا يتكلم. وهذا كله ضوابط لما استقرأنا لما قرأنا وإياكم حديث اليدين تبين لنا أن هذه كلها ليست ضوابط صحيحة. فالنبي خرج إلى بيته وسمعهم ثم خرج مرة أخرى، دخل بيته ثم خرج منه، وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة خرجوا من المسجد إلى آخره. هذه ضوابط لا وزنها، والقلب يميل إلى أن متى تذكر الإنسان وكان ناسيا متى تذكر سجد، والله تعالى. نعم.
قال وإن طال فالأصح عندنا أنه لا يسجد، وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القعود سواء كان في قيام أو ركوع أو سجود أو غيرها، ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم.
هذه المسألة التي يكثر السؤال عنها، وهذه المسألة فيها جواب ضمني إذا قام الإمام للخامسة ماذا يفعل، وكذا المنفرد إذا قام للخامسة ماذا يفعل، والمأموم ثم المسبوق إذا فاتته ركعة فصلى أربعة فهل يعتد بما زاد الإمام أم لا؟ تبين لنا من أحاديث الباب من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذلك؟ فقال صليت خمسة، فسجد سجدتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قام تابعه الأصحاب، وبمجرد السلام استفصلوا، ويبعد أن يكون جميعهم ما شعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى خمسة. ومع هذا فإن جماهير الفقهاء يقولون إذا زاد الإمام ركعة خامسة فكما لو زاد سجودا ثالثا أو ركوعا ثانيا، فإن المأموم لا يتابعه، ف فإن قام من السجدة الثالثة أو من الركوع الثاني تابعه ولو يتابعه في الزيادة المحضة. وكذا إذا قام للخامسة ويقول ولا يتابعه إلا ناس مثله أو جاهل بالحكم. فمن كان عالما فتابعه بطلت صلاته، هذا قول جمهور أهل العلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام، فقد سئل في 23 صفحة 53 عن إمام قام إلى الخامسة فسبح به فلم يلتفت لقوله وظن أنه لم يسهو فهل يقومون معه أم لا، فأجاب إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم، لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه بل ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله. قال والانتظار أحسن الله أعلم. مثل شيخ الإسلام والإمام قام الخامسة وهم يعلمون يبقوا جالسين ولا يسلمون، ينشغلون بالدعاء حتى يفرغ الإمام من الخامسة فيسلمون بتسليمه. هذا القول ظاهره أنه يخالف النص، وهو حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة فتابعوا. فقال الجماهير موجهين هذا الحديث احتمال التغيير والتبديل في الصلاة والزيادة عليها في زمن تنزيل الوحي وارد، وأما بعد وفاته فالاحتمال غير وارد. نعم الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاموا، ويحتمل بل احتمال كبير أن بعضهم كان ذاكرا أن الظهر أربع وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خمسة، ولكن متابعتهم له إنما وقعت لاحتمال قروب الزيادة في التشريع لصلة الوحي آنذاك بالأرض، احتمال تغيير التبديل في الصلاة. قلنا لا حرج نحفظ هذا، لكن في الباب نفسه أسند مسلم إلى إبراهيم بن سويد وقلنا هو النخعي، وسيأتي بيان للشافعي عنه أنه غير يزيد وأنه غير ابن يزيد تابعي الكوفي المشهور. فإبراهيم بن سويد هذا أعور، إبراهيم بن يزيد النخعي ليس بأعور. فقد مر بنا في أحاديث الباب من طرق حديث ابن مسعود نفسه من طريق إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسة. زمن علقمة زمن الوحي ولا بعد الوحي؟ تابعي ما أدرك الوحي ولا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول إبراهيم بن سويد صلى بنا علقمة الظهر خمسة، فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسة؟ قال لا ما فعل؟ قال كلا ما فعل؟ قالوا بلى. قال أي إبراهيم بن سويد وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمسا. الأصل في مجامع الناس إن تكلم من الذي يتكلم؟ كبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كبر كبر في حادثة حيصة ومحيصة وهي في صحيح البخاري، قال كبر كبر. التكبير يبدأ بالرأس والكلام يكون بالأكبر. قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمسا. فقال لي وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك؟ قال قلت نعم. قال فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم. ثم قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا يقول علقمة قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم إلى آخر الحديث. فعلقمة ومن معه ما أدركوا الوحي. ويبعد أن يقع ذلك في مسجد الكوفة، وكانت الكوفة آنذاك عامرة بالصحابة. فالعلم كما ذكرت لكم بذرته في المدينة، شجرة بذرة في المدينة نما وترعرع في الكوفة والبصرة، فأكثر الأصحاب كانوا في الكوفة والبصرة. لذا الحديث الذي ليس له تابعي بصري أو كوفي غالبا فيه القيل، غالبا الذي يتعنى صنعة الحديثية وينظر في الأسانيد يعرف من قراء كثيرة على إيه. فالكوفة عامرة وقد وقعت هذه الحادثة وقام معهم الناس، والذي أراه صوابا أن الإمام يسبح به إن قام للخامسة، فإن جلس جلس الناس معه، فإن أصر وأبى قاموا معه وسجدوا بالسهو، بناء على ظاهر حديث ابن مسعود وظاهر ما وقع للتابعين وعلى عموم المتابعة وعلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم الإمام الضامن. الإمام إن قام للخامسة نقوم معه نسبح به. الإمام الآن إن سبح به ماذا يفعل؟ يمكن أن يرجع ويمكن أن لا يرجع. أرأيتم لو أن الإمام تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة مثلا في صلاة سرية بعد أن كبر ونزل وركع تذكر أنه كان يقرأ تحيات، هذا وارد لغير وارد؟ وارد. ماذا عليه أن يفعل؟ يأتي بركعة. لو كل من في المسجد ذكره فهل هو نجلس؟ ليس له نجلس، بل إن وجد لجة فيفعل كما فعل المغيرة يسبح به. فلما لج الناس خلف المغيرة بن شعبة لما قام للثالثة وسبحوا به ليجلسوه سبح بهم ليشعرهم أنه لا يجوز له الرجوع. هذه حادثة ثابتة بإسناد جيد عند الترمذي. فإن قام الإمام فسبح به واحد هل هو ملزم بقوله؟ نأتي الآن للحالات التي يمكن أن تقع من المأمومين. إن سبح واحد بالإمام هل هو ملزم بقوله؟ ليس ملزم، وإنما هو ملزم بغالب ظنه. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره ذو اليدين، وكذلك في بعض الأحاديث الباب رجع للناس وقال أحق ما يقول ذو اليدين. فلو كان ملزما الإمام بإخبار واحد لأهدرنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول ذو اليدين. ولذا قال العلماء إن سبح بالإمام ثقتان فأكثر فهو ملزم بقوله. وهذا هو التحري بالصواب الذي قال به الحنابلة في حديث ابن مسعود وحصروه في قول لهم بصلاة الجماعة. وذكرنا أن الأمر أوسع على الأرجح. لو اضطربت الأقوال فسمع الإمام لجة، منهم من يشير له بالجلوس ومنهم من يشير له برأسه للصعود، فماذا على الإمام أن يفعل؟ ماذا علم من يفعل؟ الخلاف الشديد بين العلماء، منهم من يقول يتبع الأكثر، هو إمام كيف يعرف الأكثر؟ قد يكون واحد مشوش جريء يظهر رأي الجميع ويغلبهم بصياح أو بإشارات، ورأي الأغلب خلاف ما يظهر. ومنهم من قال يأخذ بالأقل، والراجح أنه يأخذ بغالب ظنه، الغالب على ظنه يفعله، ثم يعالج ذلك بعد الفراغ من صلاته. تبقى مسألة المأموم إن جاء وكان مسبوقا بركعة فقام الإمام للخامسة فصلى المسبوق أربعة، يقول أربعة أم الأربعة؟ إن لم نذكر المعدود يجوز التذكير التأنيث، من صام رمضان فأتبعه بست من شوال، ست إيش؟ ست إيش؟ ست أيام، يوم مذكر لازم تكون إيش هي؟ ستة. لكن لما حذف المعدود جاز فيه التذكير والتأنيث، هذا توجيه النحات لحديث من صام رمضان فأتبعه بست من شوال، بينما بعض الجراء قالوا حديث ضعيف، النبي يقول ست، فضعف جميع أحد شوال حول قوة الله، فلا أصاب اللغة ولا أصاب أهل الحديث. جاء المسبوق فأدرك الثانية مع الإمام فقام الإمام للخامسة فصلى المسبوق أربعا، فهل يعتد بهذه الركعة أم لا يعتد؟ من قال بعدم الاعتداد بنى ذلك على صلاة المفترض خلف المتنفل، فقال الإمام متنفل ومعذور بالخامسة وهو مفترض فصلاته باطلة. وذكرنا لكم ولعل ذلك كان من قريب في درس السؤال والجواب أنه يجوز اختلاف نية الإمام المأموم، فلو كان الإمام متنفلا وكان المأموم مفترضا فلا حرج في ذلك، وإن كانت هذه الركعة زائدة في حق الإمام فإنها ليست بزائدة في حق المأموم، والمأموم مفروض عليه أن يصلي أربعا فأتى بها، ولذا رجح الإمام قدامة في المغني، وكذلك اختار ذلك الشيخ السعدي في فتاويه صفحة 153 أن المسبوق حينئذ يعتد بالركعة ويسلم بتسليم الإمام ولا شيء عليه. فلا يمكن أن يعد الوهم عدما، فالوهم والخطأ والمخالفة أعني ارتكاب النهي ليست كالمعدوم حسا، ولذا الواهم يعذر. ويقام لوهمه يقام له شأن وزن وأثر في الكفر والإيمان إلى آخر الأمثال والأبواب في الفقه. فمن قال إن المأمومة إن المسبوق لا يعتد بهذه الركعة جعل الوهم عدما، والأمر ليس كذلك، لو كان النهي عدما لبطلت ارتكاب مشقة الأيسر بالأكبر، لكن هذا عدم. فالذي أراه راجحا ما اختاره ابن قدامة والسعدي في أن المسبوق إن أدرك ركعة بتمامها زائدة قام بها الإمام واهما متنفلا فله أن يحسبها من صلاته ولا يقضي ما فاته، والله تعالى أعلم. اسمع، يسجد إن كان مأموما مع الإمام على التفصيل الذي ذكرناه سابقا، والله أعلم. نقرأ.
قال: وهل يسجد للسهو قبل السلام أم بعده؟ فيه خلاف العلماء السابق، هذا مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة رضي الله عنهم: إذا زاد ركعة ساهيا بطلت صلاته ولزمه إعادتها. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه،
عفوا، هنا لما قال يتشهد يسجد للسهو ويسلم وهل يسجد للسهو قبل السلام أم بعده، فيه خلاف العلماء السابق، وهذا مذهب الجمهور. ماذا تبرهن معنا؟ متى يسجد من قام الخامسة؟ بعد، كما حصل مع ابن مسعود يسجد بعد السنة. نعم. وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة رضي الله عنهم، إطلاق أهل الكوفة فيه مؤاخذة، لأنه لما يراد أهل الكوفة يراد تابعون و من بعدهم، وهذا أمر يحتاج لاستقصاء. قوله إذا زال ركعة ساهيا بطلت صلاته ولزمه إعادتها، إيش مراد إذا زاد ركعة ساهيا؟ كما أسلفت، إذا زاد ركعة ولم يتشهد، إذا قام من الرابعة للخامسة مباشرة أو للثالثة من الصلاة الثنائية مباشرة ولم يتشهد، أو إلى الرابعة من الصلاة الثلاثية ولم يتشهد، فعندهم تبطل الصلاة. وقولهم هم محجوجون بحديث ابن مسعود، وابن مسعود كوفي وتلاميذه كوفيون. علي من أي البلاد رضي الله عنه؟ كوفي، ولكن لما كثر الكذب عليه أخذ فقهه من أصحاب ابن مسعود، أخذ فقهه من أصحاب ابن مسعود. نعم.
قال: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة أضاف إليها سادسة تشفعها، وكانت نفلا بناء على أصله في أن السلام ليس بواجب، ويخرج من الصلاة بكل ما ينافيها، وأن الركعة الفريدة لا تكون صلاة.
إذن قال أبو حنيفة رضي الله عنه، هل يقال للعالم الصالح والتابعي رضي الله عنه؟ يقال، لكن لا يكون على وجه الدوام حتى يفرق بينه وبين الصحابي، فلا يذكر التابعي وغيره من أهل العلم والفضل والعبادة على وجه الدوام والإلزام برضي الله عنه، بخلاف الصحابة رضي الله تعالى عنه، فعلى وجه الدوام يقال رضي الله تعالى عنهم حتى يميزوا عن غيره. نعم. قال: إن تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة، في الوقت. طيب، نكتفي بهذا القدر، نفصل إن شاء الله تعالى نتبقي في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هنالك أسئلة ما زالت في سجود السهو، ونحن إن شاء الله نغطي موضوع سجود السهو ونوغل فيه برفق حتى تبرهن عندنا جميع الصور والاحتمالات، ولن نخرج من هذا الباب بإذن الله حتى نفهم ونقاعد قواعد عامة وضوابط شاملة لجميع المسائل المحتملة في السهو. هل السجود بعد التسليم لزيادة والسجود قبل التسليم لنقص؟ نعم، ذكرنا هذا أكثر من مرة، حديث عبد الله بن بحينة وحديث ذي اليدين. أخي يقول: إذا قلتم إن الواحد لا يكفي في التسبيح وبعضهم قال اثنان ثقتان على الأقل، أنا أقول اثنان ثقتان يلزمان الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر واحدا أن يقول له شيئا. فالأخ يقول: لو كان الصلاة إمام ومأموم فقط، مأموم واحد ماذا يعمل؟ الغالب على ظنه لو كانت الجماعة اثنين إمام ومأموم فقط فيفعل الإمام الغالب على ظنه لاحتمال طروء الوهم والسهر على المأموم كما هو على الإمام. أخ يقول: درس طويل، متى تنتهي؟ ماذا وراءنا؟ ماذا وراءنا؟ قرأ أبو بكر في صلاة الفجر الأعراف فسلم وطلعت الشمس، فقيل له: يا أبا بكر طلعت الشمس؟ فقال: الحمد لله لسنا من الغافلين، الحمد لله لسنا من الغافلين. لكن هذا الدرس يحتاج للدروس، يحتاج أن تفرع عنه مذاكرة بين الطلبة، وودي أن تكون هنالك سائر العلوم في التوحيد والتفسير واللغة دروس قائمة طلبة يتمكنون فيبرعون ويتقدمون بوقت قصير. الدراسة البحثية بالطريقة التي ندرسها ونقف عند كل كلمة، هذه دراسة نصية مهمة، والدرس الناجح الذي فيه كتاب وفيه تدوين. وما وراءنا شيء، أوقفنا هذا الوقت لله عز وجل، فما لم يمنعنا مانع دون إرادتنا فهذا الوقت لربنا إن شاء الله، ونرجو الله أن يكون له بركة تظهر في حياتنا. حكم الأجبان والمرتديلا، الحكم معلق لأنه اسم مرتديلا واسم جبن، ولا الحكم متعلق بمكونات هذا الشيء مكوناته، فإذا جهلنا مكوناته نشر الحكم. معاملة كل شيء اسم مرتديلا نفس المعاملة ليس بصلاة، لكن إن سويد على الشيء الغالب الذي يصنع فالخوف من اللحوم كيف يكتبها ومن أين هي. فالنوع الذي يسأل عنه يحتاج لتحري، فيقال: نوع كذا عبارة عن لحم مجمد غير مذبوح نوع. أما هكذا مرتديلا هكذا نحن طلبة علم، التعميمات لا تصلح. يعني أظن أننا فهمنا منهجا في الحياة أن التعميم منهج البدع، تأتي من هنا يأتيك من هنا، تأتي من هنا يأتيك من هنا، تقول قال النبي يقول لك هذا منهج أهل البدع، منهج أهل السنة منهج واضح، مسألة واضحة النصوص التي تخصها. الكلام العام هكذا إطلاق الكلام على عوامنا ليس من صنيع. فمثلا بعض إخواننا زاروا بعض المصانع، فالكلام على مصنع لا مصلح، فوجدوا أن اللحم غير مذبوح، يقال مرتديلا من مصنع كذا حال لحمها كذا وكذا، هذا جواب تفصيلي علمي دقيق. أخونا أبو إسلام الذي زار، سأحيل السائل على مليء، يسأل أخانا أبو إسلام، هكذا سمعت منك مرة، ذاكر الحمد لله ذاكر طيب. أخ يقول: دخلت المسجد صلاة الظهر والإمام يصلي العصر يجمع مع الظهر والإمام يصلي العصر، فأنا أصلي معه بنية الظهر، فهل يجوز لي أن أجمع وأصلي العصر وحدي؟ استنبط الإمام ابن القيم من مشروعية الجمع بين الصلاتين فرضية صلاة الجماعة، وقال: لما قرأ عذر يمكن أن لا يدرك المأموم الصلاة جماعة بالعذر الطارئ من المطر والوحل والشدة أذن الشرع أن يقدم وقت الصلاة إلى الصلاة التي قبلها، فعلمنا من عرف الشارع أن أداء الصلاة في الجماعة أقوى من أدائها في الوقت، وأداؤها في الوقت فرض، فلم يكن أداء الجماعة إلا فرضا، وهذا فقه بديع. ومنه يعرف الجواب وزيادة، فإنما شرع الجمع للجماعة، فإذا أدركت الإمامة في صلاة العصر تصلي الظهر، واختلاف نية الإمام عن المأموم لا حرج فيه، ولكن ليس لك أن تجمع وحدك، ليس لك أن تجمع وحدك. والجمع بين الصلاتين من مرجحات القول بكراهة الجماعة الثانية، فجميع الفقهاء يكرهون أن يجمعوا خلف جمع الإمام. قال الشوكاني: خطبة الجمعة سنة. صحيح، يقول ذلك الشوكاني، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الله يقول: فاسعوا إلى ذكر الله، أي إلى الصلاة والخطبة. فقول الشوكاني في سنية خطبة الجمعة قول ليس بصواب، والراجح مذهب الجماهير من أن صلاة الجماعة من صلاة خطبة إدراك خطبة الجمعة وحضورها واجب. والله تعالى: لو أن طبيبا قتل مريضا خطأ ماذا عليه؟ عليه أمران: الأول في حق أولياء الدم الدية المسلمة لأهله، ودية مسلمة إلى أهله، ودية القتل الخطأ 100 من الإبل ليس فيها حوامل تؤدى من أموال العاقلة، بخلاف قتل العمد إن أسقط أولياء الدم القصاص فيتحولون إلى الدية المغلظة، والدية المغلظة في القتل العمد 100 من الإبل منها 40 حوامل تؤدى من مال القاتل خاصة وليس من مال عشيرة أو العاقلة، والعاقلة عاقلة الرجل الأقارب الذين يجتمعون معك إلى الجد السادس، هذه العاقلة. ولما اتسعت رقعة الإسلام دون عمر رضي الله تعالى عنه الدواوين، فنقل العاقلة لوجود العجم من العشيرة والقبيلة إلى ديوان أهل الصنعة. واليوم لا يوجد دية شرعية، اليوم يوجد إسقاط حق أو إبراء أهل إبراء القاتل مقابل صلح على الدية، فالمبلغ الذي يعطى اليوم لأولياء القتيل لأولياء المقتول لأولياء الدم إنما هو صلح على الدية، يتصالحون على أن يأخذ مبلغ كذا وكذا ويسقطون حقوقهم. مسبوق أدرك الركعة الثانية مع الإمام وقد زاد الإمام خامسة، فهل يسجد مع الإمام سجود السهو؟ إن سجد الإمام قبل السلام كحال جل الأئمة هذه الأيام في هذه الديار على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيسجد معه، وإن سجد بعد السلام ينظر، إن أدرك سبب السهو معه سجد، وإن لم يدرك سبب السهو معه لا يسجد. هذا أرجح الأقوال، الله أعلم. ونكمل إجابة على هذه الأسئلة وغيرها في درس السبت الفجر. نعم، قلنا القتل الخطأ عليه أمران، قلنا أمرا وبقي أمرا، قلنا عليه إيش؟ عليه الدية، والأمر الثاني عليه الكفارة، والكفارة أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والإطعام فيه خلاف، والأصل الصيام. والله تعالى